حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفي في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، حيا الله جميع الأهل والأخوات، وأسأل الله أن يبارك هذا اللقاء وأن يعم بنفعه يا رب العالمين.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-4613-375، خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966، وهي تضامنكم الآن. وكذلك نسعد بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج الفتوى بقناة الدليل. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال. طيب، معنا اتصال الأخ فيصل. فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا هلا فيصل.
كيف حالك يا شيخ؟ بغيت الشيخ طال عمرك.
الشيخ اسمعك تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخ فيصل، حياك الله.
يا شيخ طال عمرك، رجال الرجال مريض مسحور وطالع علاج، كيف الحل يا شيخ؟
مريض مسحور.
نعم.
طيب، عندك، أسأل الله عز وجل يشفيك يا فيصل. عندك سؤال آخر؟
لا والله ما عندي. الله،
طيب الله يشفيك يا فيصل بإذن الله تعالى، تسمع توجيه الشيخ. طيب، أنا في الحقيقة كان عندي سؤال أود أن أبدأ به، لكن سؤال فيصل فعلا واضح أنه معاناة، وهو يعني الأمر هذا مع الأسف منتشر بشكل كبير. يعني الآن إذا شخص يعاني من سحر كيف يستطيع أنه يتخلص منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا حقائق الأمور على ما هي عليه واهدنا للتي هي أقوم واجعلنا على صراط المستقيم واجعلنا يا ربنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون إنك على كل شيء قدير. أن تقول أنه منتشر بشكل كبير، وأنا قرأت قبل حوالي أسبوعين لأحد الكتاب مع الأسف في صحفنا يقول أننا ما زلنا نتكلم عن السحر وعن العين، وهذه خرافات تجاوزها العالم المتحضر المعاصر مع الأسف الشديد. وأخذ حقيقة يستنكر على كل من يتحدث عن السحر والعين، ويقول إلى متى ونحن نصدق بهذه الخرافات والترهات التي عشعشت في قلوب الكثير من الناس. وهذا حقيقة نوع من الجهل والسذاجة والمصادمة للحس والواقع فضلا عن الشرع. وقد ردت على هذا الجهل الذي كما قلت نشر في بعض صحفنا في تغريدات كثيرة، وقد جمعت في تغريدة واحدة، أرجو من أخي أن يرجع إليها لأن فيها أشياء كثيرة تهمه، وكل من أصيب بسحر أو يشك بذلك أرجو إن شاء الله أن يستفيد منها. العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام بالنص، نص الحديث، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والسحر أيضا حق، وكلاهما له تأثير بليغ جدا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكثر من يموت من أمتي بالأنفس. لاحظ كيف هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أكثر أسباب الوفاة في هذه الأمة هي بالعين. قدر العين تسبب لك حادثا أو مرضا أو تسلط عدو وغير ذلك، أسباب كثيرة، لكن السبب الرئيس هو العين. صلى الله عز وجل أن يقينا شر الحاسدين والعائنين والساحرين وأن يرد كيدهم في نحورهم أجمعين إنه على كل شيء قدير. السحر حق، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة موسى مع فرعون وسحرته في آيات كثيرة من كتابه، أكثر من سورة، وبتفصيل عجيب دقيق لا تكاد تجد في أي قصة من قصص القرآن سبحان الله. ولعل من حكم ذلك أن يثبت للناس أن السحر حق وأنه مؤثر وله تأثير بليغ. صحيح أن السحر يعني أنواع منه ما هو عبارة عن خفة يد وخدع، هذه يعني قد تسمى سحرا من باب التجوز، لكنها ليست المقصودة بالسحر. السحر يكون عقدا ينفث فيها ثم تؤثر على المسحور بإذن الله عز وجل كما تؤثر فيه العين وتؤثر فيه سائر الأمر. من أعجب يعني الأشياء الأمور في هذا وأقوى الأدلة الأمر الله سبحانه وتعالى بالتعوذ من شر الحاسد، شر النفاثات بالعقد وشر حاسد إذا حسد.
ما دامنا سندخل في هذا التفصيل ناخذ اتصال من العلم مرة أخرى. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أختي.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول سبحان ربي العظيم، فالسجود
نعم
يعني أسجد سجود السهو ولا كيف يعني؟
أنت قلتي سبحان ربي العظيم وأنت ساجدة.
أيوه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا كان عندي إسهال شديد مرة صلاة الفجر، يعني جيت بصلي وفاتتني، بعدين صليت الظهر مع العصر ودحين ما قضيتها عادني. يعني على عليك
لحظة يا أم خالد، أنت تقولين لك أصبتي بمرض وصليتي الفجر بعد خروج الوقت؟
لا ما صليت، ورحنا المستشفى
ما صليتي،
رحنا المستشفى وما جينا وقت العصر، صليت العصر مع الظهر والفجر مع الظهر.
الله يعظم أجرك ويشفيك عافيك، يعني صليت الظهر مع العصر بس الفجر إلى الآن ما صليتيها.
ايوه.
طيب سؤالك يعني وش تسوي الحين؟
سؤالي شو اسوي الحين؟ يتم ولا كيف يعني؟ اقضيها ولا كيف؟
لا ابشر يا ام خالد، اسمعي الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. طيب قطعنا
كل شيء. موضوع السحر يا اخي، يعني سورة الفلق هذه السورة التي من أعظم سور القرآن وأنفعها.
نعم.
بل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه يقول لو يعلم الناس شدة حاجتهم للمعوذتين الفلق والناس وأثرهما في حفظ العبد وحمايته من الآفات والمهلكات لا أدركوا أن حاجتهم إليها أشد من حاجتهم للطعام والشراب والهواء الذي يتنفسونه. سبحان الله. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام تعوذات يتعوذ بهن، فلما نزلت هاتان السورتان يعني الفلق والناس أخذ بهما وترك ما سواهما. ومن أسباب نزول هاتين السورتين السحر الذي وقع على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا رأيت عجبا يا شيخ عبد الله، واسمح لي حقيقة لو فصلت في هذه القضية لأنها تعطيك مثالا على الخلط بل التخبط عند بعض الناس وكونهم يستعجلون في رد الأحاديث الصحيحة الصريحة بل أحيانا بعض الآيات من كتاب الله لأنهم عجزوا عن فهمها أو تعارضت عندهم.
اسمحوا لي شباب بس تأجلون اتصالات شوي على بال ما الشيخ.
نعم. يعني حتى يعني رأيت لبعضهم تعليقا على ما كتبته في تويتر يقول سبحان الله كيف تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، هذا يقدح في العصمة عليه الصلاة والسلام وأن كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير فهو وحي. نقول نعم هذا حصل، فهو سحر عليه الصلاة والسلام كما مرض كثيرا، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام إني أوعك يعني أمرض كما يوعك أحدكم مرتين، وفي رواية كما يوعك رجلان منكم. يعني يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر دينه لأن قال ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فهو عليه الصلاة والسلام يعني السحر يعني نوع من المرض، فهو يمرض كما يمرض سائر الناس، وهذا يدل على بشريته وإنسانيته وأنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هل كونه سحر عليه الصلاة والسلام، وهذا ورد في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب السنة بتفاصيل كثيرة، سحر سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، مشط كان أخذ بعض أسنان مشط عليه الصلاة والسلام الذي كان يمتشط به، ويقال أن لبيد بن الأعصم كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يهوديا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقرب له نعليه وطهوره وغير ذلك كما جاء في بعض الأحاديث. فما زال به اليهود والعياذ بالله يعني يلحون عليه أن يأخذ شيئا من آثار حتى يسحر بها، فاستجاب لهم فأخذ عيدانا من مشط عليه الصلاة والسلام ومشاطة يعني مشاطة الشعر بقايا شعره في هذا المشط، ثم عقد عليه 12 عقدة ثم جعلت في جف طلعة ذكر في الصنخ الذي يخرج اللقاح لقاح النخل وربط، ثم وضع تحت حجر داخل بئر ذروان أو بني ذروان، لاختلاف الروايات فيه، لقوم من الأنصار، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام مرض مرضا شديدا بسبب هذا السحر. في بعض الروايات في غير الصحيحين حتى إنه عليه الصلاة والسلام أخذ يذوب من شدة السحر، وفي الصحيحين وغيرهما أنه كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، أنه أتى أهله ولم يأتهم. أنا أقول لعل من حكم إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر وهو أولى الناس بحفظ الله وحماية وكلاءة والله يعصمك من الناس، لكي يعرف الناس أن السحر حقيقة وله تأثير وأنه يصيب أي إنسان، قد يصيب أي إنسان، لا ليس أحد معصوما من ذلك. لكن هل هذا يؤثر على الوحي كما يعني بعض الناس استشكل هذا؟ وذكر بعض العلماء يعني حقيقة استشكلوه ورد عليهم العلماء الراسخون في العلم، قالوا كلا، النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير فهو وحي، كل ما يصدر منه فهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كما قال لذلك الرجل لما قيل له كيف تكتب كل ما تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يخطئ ويصيب وقد ينسى أو يغفل، هكذا يقول له، جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى لسان عليه الصلاة والسلام. لو قدر أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في شيء فأخطأ أو صدر منه شيء خطأ فإن الله تعالى لا يقره عليه، ولهذا ما سكت الله عنه وأقره عليه نعلم أنه وحي وقد ارتضاه الله عز وجل فهو من شرع الله. هل هو الفرق حتى وإن أصيب بالسحر وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، ليس معناه أنه والله قد يشرع أشياء لم يأذن بها الله، لأنه لو حصل، لو قدر أنه حصل فلا يمكن أن يقره الله عز وجل على ذلك، ولهذا عاتبه الله عتابا شديدا في تصرفه مع ذلك الأعمى، مع ابن أم مكتوم رضي الله عنه، عبد الله بن أم مكتوم لما جاء وعنده أئمة قريش وكان يرغب في إسلامهم عليه الصلاة والسلام وتأليف قلوبهم، وكان من يعني شدة جاهليتهم ينفون من ذوي العاهات ومن العبيد ومن في حكمهم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مجيئه، فهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم أنه مشغول بأولئك القوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، هل أقره الله على هذا؟
أبدا،
مع أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد وأراد الخير، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى وهم الكفار فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. لما أمره الله سبحانه وتعالى بالزواج من زوجة ابنه بالتبني حين طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان ابنا له بالتبني، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة الجاهلية وهي التبني، ولكي يرسخها في نفوس المسلمين أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بزوجة ابنه بالتبني الذي كان يسمى زيد بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على نبينا محمد. فكان عليه الصلاة والسلام يعني خشية من ردة الفعل عند الناس، واستشكل الأمر وصعب عليه وتلكى، فعاتبه الله عتابا شديدا، قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، قال وتبدو في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلامه الله سبحانه وتعالى على ذلك. لما سأل الصحابة في أسارى بدر فكان عمر رضي الله عنه أشار عليه بقتلهم، قال هذه أول موقعة يظهرك الله عز وجل بها بعدوك، أرى أن تقتلهم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هم أهلك وعشيرتك ولعل الله يخرج من أصنامهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أرى أن تمن عليهم. فمال النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، اجتهد فلم يقره الله عز وجل على اجتهاده، لأن هذا لم يوافق شرع الله. ونزلت الآيات، يعني يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق، نعم اختصنا في الآية، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذا لم يقره الله عز وجل لأن اجتهاده تبين أنه خطأ. فهذا الاستشكال الذي يريده بعضهم، يقول كيف يعني تقول أنه سحر وقوله وفعله وحي وتشريع؟ نقول نعم، لأنه لو قدر أنه فعل شيئا أو قال شيئا وقت سحره غير موافق لشرع الله عز وجل لم يقره الله عليه، وبهذا يزول هذا الإشكال الذي ذكره. بعدين يا أخي كيف تكذب أحاديث جاءت في الصحيحين وفي غيرهم أحاديث كثيرة ومن طرق كثيرة، كيف تكذبهم بمجرد عقلك أنه والله هذا لا يتعارض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس يعني من قتله، وإزهاق روح عليه الصلاة والسلام فعلا عصمه في مواطن كثيرة أرادوا قتله بطرق شتى وعصمه الله، وعصم أيضا فعله وكلامه من الخطأ والزلل بحيث لو صدر منه شيء فإن الله عز وجل يصوبه فيكون كل ما صدر من عليه الصلاة والسلام فهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. إذن السحر حق وهو مؤثر، لكن كون بعض الناس مع الأسف الشديد يفسر كل مصيبة وكل بلية وكل مرض بالسحر أو العين، يعني لا شك أن هذا خطأ، خطأ يعني فادح ولا يجوز مثل هذا. كل الأسباب والبلايا والمصائب، بل أحيانا نبرر فشلنا وقعودنا وعجزنا بأني والله مسحور أو معيون هذا خطأ، لكن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر. فنقول نعم السحر حق والعين حق وكلاهما مؤثر تأثيرا بليغا، ومع الأسف إذا رق الدين وضعف الإيمان وانتشر الفجور في أي مجتمع من المجتمعات كثر العين وكثر الحسد والسحر مع الأسف الشديد، وهذا الذي نجده في مجتمعات المسلمين اليوم، كثر السحر كثرة عجيبة يا أخي، واستعين بالسحر السحرة، بل استجيبوا إلى بلادنا من بعض الأشخاص مع الأسف الشديد، وتجد من يبرر لهم العين والحسد أيضا، كل شيء يحسد عليه الإنسان حتى على الدين يعني، ويجب أن يكون منافسة على الخير تجد إنسان يحسد عليه، على العلم الذي يبذل للناس يحسدون الإنسان عليه،
حتى على الموت
حتى على الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة يحسد الناس عليه والعياذ بالله،
حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
فالشكوى إلى الله يا أخي، يعني إن هذا من حقيقة يعني قلة التوفيق، ويدل على رقة الدين ويعني قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك أنا أقول كلا العين حق والسحر حق، ويجب على من أصيب بشيء من هذا أن يعالج هذا البلاء بالدعاء والرقية الشرعية من الأدعية الكتاب والسنة، فهي العلاج الوحيد لهذا والناجع والأمثل لذلك. نعم هناك علاجات أخرى مساعدة مكملة، مثل أن يستخدم السدر، 7 ورقات من السدر أيضا هذا مجرب وعرف تأثيره. هناك أيضا الادهان بزيت الزيتون المقروء فيها والماء، يشرب الماء المقروء، كل هذا نافع وهو جزء من الرقية الشرعية. إذا عرف مكان السحر فهذا أنفع ما يكون، أن يبطل السحر بإخراجه أو إن كان يعني موجودا في مكان معروف، ثم تحل عقده ويقرأ عليها آيات إبطال السحر، ثم الرقية الشرعية المعروفة، وبإذن الله يزول أثره تماما. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما اشتد به المرض أصبح يوما فقال لعائشة: يا عائشة أشعرت أن الله عز وجل قد دلني على مرضي وشفائي؟ قالت: وما هو؟ قال: أتاني رجلان ملكان، فجلس أحدهما أو قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال الذي عند رأسي للذي عند قدمي: ما داؤه؟ قال: مطبوب. قال: ومن مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي في مشطن ومشاطة في بئر ذروان وبني ذروان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح أخذ جماعة من أصحابه وذهبوا إلى هذه البئر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لعائشة بعدما رجعوا: وجدتها كنقع الحناء،
الماء
نعم، ورأيت النخل حولها كرؤوس الشياطين. سبحان الله، لعله بسبب هذا السحر الذي وضع لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فأخذه كما أخبروه يعني في الرؤيا أنه تحت الحجر الذي كان في تلك الركية في البئر، فأخرجوه من تحته، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الفلق والناس 12 آية. فكان عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية انحلت عقده، حتى ختم سورة الناس فانحلت عقده كلها، وقام كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. لكن في حديث عائشة وهذا فيه فائدة مهمة، قالت في أوله، قالت: فبات ليلة يدعو الله تعالى ويدعوه ويدعوه حتى رأى تلك الرؤية. هذا يدلك فعلا على أثر الدعاء في علاج السحر والعين. لكن يؤكد مرة أخرى لا يجوز أن نفسر كل ما يصيبنا أو يصيب من حولنا من بلاء أو أمراض أو فشل وغير أن سببه عين أو سحر أو مسألة غير صحيح، لكن إذا وجد له علامات ودلالات أو صار عندنا شك فالحمد لله يا أخي العلاج بين أيدينا، الرقية بالكتاب والسنة مع كثرة الدعاء.
طيب معنا إزالة من العراق، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله ضيفك الكريم والغالي شيخ عبد العزيز. كيف حالك يا شيخ العزيز؟
مرحبا يا أخي زار، أهلا بك وسهلا يا أخي.
حفظك الله وزادك علما، وأسأل الله أن أنت والعاملين والشيخ عبد الله أن يرزقكم الفردوس الأعلى.
آمين 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 يا رب.
والدينا
شيخي، لدي سؤالان وتعقيب.
تفضل.
عن عبد الله بن عمر بن عاص قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرضت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشيكا بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل؟ عند ذلك جعلني الله في ذاك، قال: إذن بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. شيخ الفاضل، لو حفظك الله أن تشرح لنا هذا الحديث ما معناه. السؤال الثاني شيخي، الآية الكريمة: واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. شيخ الفاضل، تعرفون ماذا يجري في العراق؟ وتعرفون ماذا حصل في أيام ليلة رأس السنة؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا بيننا، قوم يشربون الخمور ويحتفلون بعيد النصارى، والنصارى هم أساس المصائب والبلاء الذي حل في الأمة الإسلامية. الأخوة في الأنبار يختفلون، عشائر تقاتل مع داعش، عشائر تقاتل مع الجيش. في شمال العراق قوم من العرب والأكراد والتركمان يحتفلون برأس السنة برقص وشرب الخمور. يا سيد الفاضل، أين هذه الأمة؟ أين هذا الدين؟ وهذا حصل في جميع بلدان المسلمين، رقص وفجور وفسوق وعصيان وعري. يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل، ألا نستحي من الله؟ ألا نتذكر حالنا، حال العراقيين وماذا جرى لهم؟ بلدة غنية أصبح الإنسان لا يأمن على نفسه في بيته. ماذا يفكر هؤلاء؟ لماذا لا يرجعون إلى الله؟ يا سيد الفاضل، كلمة من كلامك الجميل.
طيب.
تحث الناس على التحلي بالإيمان والكتاب إلى السنة والرجوع إلى كتاب الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقط أريد أن أشير إلى أن ما يحدث في العراق قد يكون فيه اختلاف عما ذكر أخونا أبو محمد، أخونا نزار، يعني الرجوع إلى المصادر الموثوقة وأخذ الأخبار الدقيقة مما يحدث في العراق حاليا الآن بالذات في الأنبار ضروري جدا، بحيث نتضح، لأن أحيانا الإعلام يخرج بعض الصور وبعض الإشكالات وبعض المسائل لتشويه ما يحدث أحيانا في هذه المنطقة أو في أخرى. ولذلك الرجوع، يعني عدم الاكتفاء بما يقال في الإعلام. الإعلام أحيانا يشوه، سواء كان جهاد أو ناس يخرجون لطلب حق أو ناس يقاتلون دفاعا عن العرض، وفي المقابل يريد أن يشوه هذا الاقتتال بإظهار بعض الانتماءات وغيرها. الاكتفاء بالإعلام هذا خطأ، لا بد من أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة. طيب نواصل الأسئلة. أخت الشيخ أختنا أم خالد تقول أنها وهي ساجدة بدأ أن تقول سبحان ربي الأعلى قالت سبحان ربي العظيم، هل تسجد سجدتها أم لا؟
نحن نعرف أن من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة على الأقل، وأقل الكمال ثلاث مرات، وإن زاد فهو خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما ركع ركوعا نحوا من سورة البقرة يكرر سبحان ربي العظيم ويعظم الله عز وجل أيضا بأذكار أخرى معروفة.
نعم.
لكن ممكن يقولها 100 مرة أو 1000 مرة إن كان يستطيع ذلك. لكن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، لأنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. وواظب على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه أصحابه. في السجود الواجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى ولا مرة واحدة، فيقال سبحان ربي الأعلى فلا أن يسبح الله بما شاء، يمكن يقول سبحان ربي الأعلى مرة أو 3 مرات أو أكثر، ثم يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان الملك القدوس أو ما شاء من تعظيم الله وذكره، كل هذا مشروع. لكن لا بد أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل فسبح باسم ربك الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، هذا يدل على وجوبها. لكن إذا نسي الإنسان، إذا نسي فبدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود قال سبحان ربي العظيم نسيانا وفات محل السجود، رفع من السجود، فالواجب عليه أن يسجد سجود السهو. وهذا في كل واجبات الصلاة، يعني لو ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، أو ترك التشهد الأول نسيانا، فأجبره بسجود السهو قبل السلام.
وليد من الجزائر، تفضل وليد. عليكم السلام، أهلا وليد، يا مرحبا، تفضل يا أخي.
وليد الشيخ،
مرحبا أخ وليد.
ألو،
تفضل تفضل يا وليد، تفضل نحن نسمعك، تفضل.
وليد الشيخ، عندي الكثير من الأسئلة، أرجو أني لا أثقل عليكم في الأسئلة.
طيب، حتى ما تثقل علينا عطنا بعضها الآن وبعضها نؤجلها في حلقة قادمة، تفضل.
عندي سؤال، يجب سؤال الأول، عندي يجب عندنا راقي في قريتنا.
لا تكترف صوتك يا وليد.
نعم.
أنا ما أسمع جيد.
نعم، ويقول عندهم راقي في قريتهم. تفضل تفضل يا أخي، واصل يا وليد.
يجب عندنا راقي في قريتنا، ذهب إليه أحد من السكان.
أيوة.
قال له إني تزوجت 4 نساء.
نعم.
لم يستطيع ربي أحوالهم، حالي معهم. فكلم مرتها كتب الله أننا فكلم مع 4 أزواج.
نعم، تفضل واصل.
قال له إني رحلة كأن بشي سوى الرحلة الأمر هذا.
طيب، يعني يا وليد المشكلة عندك أنك تزوجت عدة مرات ولم توفق، هذه المشكلة؟
ليست مشكلتي أنا، مشكلة جاري.
طيب، ماذا قال له هذا الراقي؟
قال له المشكلة ليست في أهل الولاية.
عد سؤالك ماذا قال له؟
ذهب له أحد من السكان.
إيه نعم، ذهب إلى الراقي، ماذا قال له الراقي؟
قال له بيتك رست في هذه الولاية خارج ولايتنا، نحن نسكن في أحد من الولايات من الجزائر.
نعم.
قال له أخرج من هذه الولاية، بيتك رست في هذه الولاية.
يعني قال له تزوج من خارج الولاية.
فهل هذه المسألة تنطبق مع الشرع أم لا؟
طيب، يعني فقط نصحه بأن يتزوج من خارج الولاية التي أنتم فيها؟
نعم.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يقول نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم
والسلام.
لا تجد الملائكة بيت فيه كلب ولا صور.
نعم.
فهل الصور الغير معلقة الموضوعة في الدرج أو في الخزانة المعنية في الحديث أم لا؟
طيب، أبشر يا وليد، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
ما فهم شيء من كلامه.
لا كده.
ما فهم السؤال.
أسئلة واضحة، تمام.
إن شاء الله زين.
إن شاء الله. طيب، نواصل الأسئلة. أختنا أم خالد، سؤالها الثاني، تقول إنها مرضت مرض شديد وذهبت للمستشفى، جلست من الفجر إلى الظهر أو إلى العصر تقريبا. طبعا هي لم تصلي الفترة هذه، فجمعت الظهر مع العصر لكنها إلى الآن لم تصلي الفجر. ما حكم فعلها وماذا تفعل؟
نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وإيانا وجميع مرضى المسلمين رب العالمين. الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها في حال من الأحوال إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهي زوال العقل، إما بجنون أو إغماء أو نوم. ما عدا ذلك فالواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها حتى لو كان ينزف دما ولو كان العدو يلاحقه. الله عز وجل قال في نص كتابه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حتى والعدو يلاحقك يريد قتلك وتخشى أن تطلع الشمس قبل أن تصلي, صلي وأنت تركض, وأنت تركض وإلى الجهة التي أنت عليها. فكون بعض المرضى يا أخي, وهذا من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض الناس جهلا منهم, يقول الله أنا مريض وأيضا لا أستطيع أن أتوضأ, وربما جسمي عليها وثيابي عليها بعض الدماء, إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى سأصلي صلاة أسبوع أو أسبوعين أو يوم أو يومين. هذا خطأ عظيم يا أخي لا يجوز, ويخشى أن لا تقبل صلاتهم. أنا أسأل الله أن يغفر لهم لجهلهم, لكن هذا لا يصح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, يعني فرضا موقتا بمواقيت محددة لا يجوز في غيرها إلا لعذر, كما ذكرت إذا كان إنسان زائل العقل بنوم أو إغماء أو جنون. أما ما دام عقله معه حتى لو كان لا يستطيع أن يتحرك يصلي بقلبه, إن استطاع أن يوم إيماء بحسب قدرته, صلي قائما, فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب, فإن لم تستطع فمستلقيا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لما مرض. فالواجب على الإنسان ما دام عقله معه أن يصلي. لا يستطيع أن يتوضأ, الحمد لله يتيمم, ما عنده أحد يحضر له ترابا, أو لا يستطيع أن يتيمم على الأرض, يتيمم على السرير الذي هو فيه, على السرير الذي المرتبط بالمناسق الأرض, على السرير الذي أنت
الشرشف أو اللحاف,
اللحاف الذي أنت عليها, وعلى الفراش الذي تنام عليه, وتمسح الحمد لله وجهك وظاهر كفيك وتصلي ما شئت من الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. الله. الحمد لله تيمم طهارة كاملة, ما دام الإنسان معذورا لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو نحوه, أو لم يجد ماء يتوضأ به, يتيمم ويصلي به ما شاء. الأخت لم تبين لنا هل كان مغمى عليها أم لا, لكن ظاهر سؤالها أنها كانت مريضة,
نعم,
فكان هذا خطأ منها ولا شك. ثم الخطأ الثاني أنها لم تصلي بعد
إلى الآن.
طيب يا أختي سامحك الله, الآن الحمد لله خرجت المستشفى وشفاك الله, هذه في ذمتك, لا تزال تحتاج إلى قضاء. فالواجب عليها أمران, التوبة إلى الله والاستغفار عما حصل, وأن تقضيها صلاة الفجر التي فاتتها ولم تصلي,
لكن تقضيها الآن.
الآن طبعا تقضيها الآن ما هو لازم تنتظر إلى وقت الفجر.
جميل.
تقضيها الآن.
بعض الناس يقول لا
يصليها من... هذا من الأخطاء.
نعم, في وقت الثانية
يظن كل صلاة تقضى في وقتها من اليوم الثاني أو يوم آخر, هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها, يعني حين يذكرها في ليلة ونهار, فلا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية فإن ذلك وقتها, فلا ينتظر يعني نظير وقتها من اليوم الثاني, بل يصليها حين يذكرها أو حين يزول العذر عنه. لكن يؤكد ما دام المريض أو الجريح أو الذي حصل عليه حادث أو شيء معه عقله, فيجب أن يصلي الصلاة في وقتها. نعم, له أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما, وأن يجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما, لكن الفجر لا يجوز أن تطلع الشمس وهو لم يصلي أبدا, والعصر لا يجوز أن تغرب الشمس وهو لم يصلي بعده, لا يجوز تأخر صلاة النهار إلى صلاة الليل أو صلاة الليل إلى صلاة النهار أبدا, بحال من الأحوال, إلا في حالة واحدة كما ذكرت التي يكون قد رفع القلم فيها عن العبد بسبب زوال عقله, إما بنوم أو إغماء أو جنون أو تخريف أو نحوه.
فهد تفضل.
السلام عليكم.
السلام, هلا فهد, حياك الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك, تفضل يا فهد.
كيف حالك الشيخ عبد العزيز؟
يا مرحبا أخ فهد, حياك الله.
يا شيخ جزاك الله خير, أنا عندي أخو توفى وله إخوان وله خوات وله أخو من أمه, ما أدري كم نسبة أخوه اللي من أمه نصيبه.
الأخ عندها أخ من الأم.
أيوة, له أخوان من أمه وأبوه وله خوات وله أخو من أمه.
عندها أولاد؟
لا ما عنده أولاد ولا
يعني أبوه هم متوفين, وعندها اخوان واخوات اشقاء, وعندها اخ من الام.
اي نعم يا اخي.
طيب. ما عنده زوجة؟
لا ما متزوج.
طيب ابشر.
طيب الله يعظم اجركم فيه ويغفر له ويرحمه يا فهد.
الله يجزاك الخير.
سؤال ثاني.
شكرا يا
يا هلا يا هلا سهلا. طيب من ضمن الاسئله التي وردتنا في الفيسبوك, اخونا او اختنا فاطمه تقول ما هو افضل وقت لصلاه الوتر؟
أفضل وقت ولا شك إذا تيسر للإنسان آخر الليل, وقت التنزل الإلهي كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين, ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي رب العزة سبحانه وتعالى: الله أكبر يا أخي، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله عز وجل الذي بيده خزائن السماوات والأرض يعرض فضله على عباده، يقول: اسألوني أعطيكم، ادعوني أستجب لكم، استغفروني أغفر لكم. ولهذا يا أخي أنا والله أني التعجب شد العجب من بعض من ابتلوا بالسهر، بعض الناس لا ينام الليل كله، أو تجد ينام أول ليل ثم يسهر آخره، يسهر على مشاهدة القنوات أو المواقع الإلكترونية أو اللعب بالبلوت وغيرها، يمر عليهم ثلث الليل الآخر وقت التنزل الإلهي وهم في غفلة. يا إخواني حتى وإن سهرتم ولعبتم أقل الأحوال يعني يسرق ولو نصف ساعة، لا أقول ساعتين أو ثلاثا، نصف ساعة من هذا الوقت الذي ضيعته سدى وقد يكون حجة عليك عند الله تعالى، نصف ساعة تخلو فيها بربك وتشكو إليه ما تحتاج إليه، ما تعاني منه، وتنزل به كل حاجاتك، وتدعو لنفسك يا أخي وأهلك ولأمة الإسلام التي أشد ما تكون حاجة إلى دعوات الصالحين. يعني حقيقة شيء محزن ومؤسف أنهم يدركون هذا الليل العظيم اللي هو هذه الساعة الفاضلة العظيمة ثم يحرمون خيرها وفضلها، وربما لا يوتر أحدهم ولا بركعة واحدة أو ثلاث ركعات. لكن إذا الشق على الإنسان يقوم آخر الليل، أو كان نومه ثقيلا، أو إن كان إنسانا مشغولا بأمر بنفع عام فليوتر قبل أن ينام، أو ليوتر بعد صلاة العشاء. أبو هريرة رضي الله عنه كان قد فرغ وقته كله لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعتها، فكان حافظة الأمة رضي الله عنه، حفظ للأمة أحاديث كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، أبو هريرة يحكي القصة، قال: أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. قبل أن أنام لماذا؟ لأن أبا هريرة مشهور بما هو أهم وأفضل من صلاة الليل،
طلب العلم،
وهو طلب العلم ونشره. سبحان الله يا أخي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم منه ذلك وأن وقته كله مشهور بتعلم العلم الشرعي وحفظ هذه الأحاديث العظيمة أمره أن يوتر قبل أن ينام. فإذا كان الإنسان مشغولا بأمر نفعه متعد إلى الآخرين وربما يشق عليه أن يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، لكن لا يترك الإنسان الوتر. أقل الأحوال يا أخي أن توتر ولو بركعة بعد صلاة العشاء مباشرة، بعد أن تصلي السنة الراتبة أوتر بثلاث ركعات إن تيسر لك، وهو يعني أقل الكمال، إن شق عليك فكنت عجلا ولو بركعة واحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر.
أم جلال تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أختي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي. أم جنى.
استفسار عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم.
هذا الحديث خاص بعجوة المدينة ولا أي نوع من أنواع التمور؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أود تفسير الآية 102 من سورة البقرة. التي تبدأ بقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى آخر الآية.
نعم. طبعا ترى تفسير هذه يبغى لها حلقة كاملة يا أم جنى، لكن الشيخ في البداية تكلم
عن تفسير لكن لم أفهم.
نعم، الشيخ تكلم في البداية عن موضوع السحر. أنا أتمنى أنك في الإعادة تشوفين تسمعين كلام الشيخ عن موضوع السحر، هو مرتبط بهذه الآية بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا يا أم جنى. طيب نواصل الأسئلة. فضيلة الشيخ هنا وليد من الجزائر يقول: عندهم راقي، هذا الراقي يعني أحد الأشخاص عنده مشكلة، تزوج عدة مرات وما توفق. هذا الراقي قال له: أنت زوجتك ليست موجودة في هذه الولاية، تزوج من ولاية أخرى وستوفق إن شاء الله. هل هذا يعتبر كلام شرعي أم هذا يعني في نوع من
يعني إن كان هذا الرجل موثوقا معروفا للصلاح والاستقامة وهو قال هذا له من باب النصيحة.
نعم.
يقول يعني أظن أنك لو تزوجت من خارج البلدة لو وفقت، فأرجو إن شاء الله أن يكون هذا صحيحا وأنه لا غبار عليه. أما إذا كان يقول هذا جازما يخبره إخبارا وكأنه من علم الغيب الذي جاءه عن طريق الشياطين والكهنة. فهذا لا شك أنه يدل على أنه ساحر والعياذ بالله. يعني فعلا السحر يستخدمون الشياطين، وقد يأتون ببعض الأخبار الصحيحة كما جاء في الحديث أن بعضهم يركب بعضا حتى عنان السماء الدنيا، فيلتقط أحدهم الخبر من السماء ثم يضيف عليه 99 كذبة. هذا شو يعني عمل الكهنة يعني منذ قديم الزمان. يعني أحيانا يخبرون بعض الأشياء جاءتهم عن طريق الشياطين والعياذ بالله، ممن يعبدونهم من دون الله ويتقربون لهم بالذبائح والنذور ويسجدون لهم، والعياذ بالله أحيانا يأمرونهم بإهانة القرآن وحسبنا الله ونعم الوكيل، التبول عليه وغير ذلك. كل ما أوغل في الكفر ومحاربة شرع الله عز وجل وامتهن كتابه كانت خدمتهم له أكثر. فيعطونه بعض الشيء لكي يعني يكون لكلامه نوع من المصداقية عند الناس، فيضيف على هذه الخبر 99 كذبة كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا كان هذا الرجل يدعي علم الغيب ويتكهن وقال هذا من باب الإخبار الذي يجزم به، فلا شك أن هذا يدل على أنه كاهن أو ساحر.
ممكن مثلا
وإن كان كما قلت يعني هو رأى
تباع النساء مثلا في هذه الولاية،
نعم تباع النساء أو رأى حالته وما حصل، تزوج أكثر من مرة كأني فهمت هذا للسؤال
أربع مرات،
وإن كان مع الأسف الصوت ضعيف بالنسبة لي، فكأني فهمت تزوج أكثر من مرة. فقال أنه أرى هذا باب النصيحة أن الأولى أن تبتعد عن أهل
قرية، يجرب مثلا من ولاية ثانية
من ولاية أخرى. نعم هذا لا غبار عليه، والنصيحة قد تكون في محلها فعلا ولا ضرر عليه أن يجرب، يعني ليس ملزما إلا أن يأخذ من قريته. لكني أيضا بالمناسبة أحذر الناس من الذهاب للسحرة والاغترار بهم وتصديقهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية. وفي الحديث الآخر قال ما أتى عرافا أو كاهنا وفي رواية أو ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما، نسأل الله العافية. فلا يجوز يا أخي الذهاب للسحرة، والعلاج الناجع القاطع بإذن الله لكل هذه الشرور هو الرقية الشرعية من الكتاب والسنة والإلحاح بالدعاء إلى الله عز وجل، مع الأخذ بالأسباب الأخرى كما ذكرت من الاستخراج السحر إن أمكن، ومن صب الماء على الماء المسحور الذي يكون، ومن استخراج إن كان مأكولا أو مشروبا بحيث يتقيأ ويخرج ما في معدته بعد قراءة الرقية. كل هذه لا شك أنها مفيدة.
سأل عن حديث تدخل ملائكة في بيت، تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
صحيح.
الصور اللي موجودة في الدروج مثلا يعني ما هي معلقة ولا هي مكرمة.
المقصود بالصور يا أخي هي التي فيها مضاهات لخلق الله، وهي التماثيل بأنواعها، ما عدا التماثيل والصور التي تكون للأطفال فهذه استثنيت من النهي ولا حرج فيها. وكذلك الصور التي تنقش نقشا أو ترسم رسما إذا كانت لغير الأطفال، إذا كانت لغير الأطفال، أطفال ورد استثناءهم كما في حديث كثيرة لعائشة رضي الله عنها وغيرها، فهذه لا شك هي التي جاء لعن أصحابها نسأل الله العافية، لعن الله المصورين الذين يضاهئون خلق الله، وهي التي جاءت بالحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لكن الصور الفوتوغرافية التي عرفت اليوم هذه لا تعد تصويرا محرما ولا تدخل في الأحاديث النهي عن التصوير التي أوردت بعضها قبل قليل، لأنه ليس فيها مضاهات خلق الله، غاية ما فيها حبس الظل الصورة التي خلقها الله عز وجل، مثل ما يحصل الآن نحن أمام هذه الكاميرا فاكس صورتنا للمشاهدين.
صحيح.
هذا ليس تصويرا يعني بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم،
كان يسمونها العكوس
على إحسانت، ولذلك العوام وهم دقيقون في هذا يسمونها عكس
العكس
أو العكوس، فعلا لأنها تعكس ظل هذه الصورة التي خلقها الله، ليس فيها مضاهات خلق الله أبدا، هي نفس الصورة التي خلقها الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى نفسه في المرآة في حديث كثيرة، والمرآة تعكس الصورة، هي عكس مثل العكوس اللي الآن تطورت يعني مع هذه التقنية الحديثة. فلو كانت هذه حراما ما جاز له للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى المرآة. نظر الإنسان إلى صورته في الماء الصافي أيضا تعكس صورته، هذه لا حرج فيها، إذن هذه لا إشكال فيها. بعض الناس يا أخي يشق على نفسه مشقة عظيمة، يأتي إلى الصحف والمجلات وإلى الكراتين والصناديق والعلب التي في هذه الصورة ويظل يمسحها، معاناة قاسية وشديدة،
حتى الصحف وجرائد،
حتى الصحف يعني لا داعي لمثل هذا. وكما قلت هذه ليست داخلة في حديث النهي عن التصوير، إنما المنهي عنه الذي جاء به الحديث هي التماثيل والنقوش والرسومات التي يضاهى بها خلق الله عز وجل، كما جاء في الحديث: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. هذا الذي لا يجوز. يستثنى من هذا ما كان يخص الأطفال، ومنها الرسوم الكرتونية التي توجه الأطفال وما أشبه هذا، إن شاء الله لا بأس بها.
فهد من تبوك أخوه توفي، وطبعا عنده أخوة وأخوات وأخ من الأم، الأخ من الأم يرث معهم.
هذا أنا الذي فهمته من سؤال الأخ، أن هذا الميت رحمة الله عليه وعلى والدينا وأمهات المسلمين، ليس له زوجة ولا أولاد ولا
أب
ولا والدان، نعم، ولا أجداد ولا جدات، فصار ورثة انحصروا الآن في أخيه من الأم وإخوته وأخواته الأشقاء والشقيقات. فيكون لولد الأم ما دام واحدا له السدس، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات دون الإخوة من الأب، لأن الشقيق يحجب الإخوة لأب من ذكور وإناث، ليس لهم شيء. فحتى لو كان شخصا واحدا، لو كان توفي عن أخ الأم وأخ شقيق، فالأخ الأم له السدس فرضا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. فإن كانوا مجموعة من الإخوة الأشقاء رجالا ونساء، فالباقي بعد الأخ الأم خمسة أسداس يوزع بينهم للذكر من الحظ الأنثيين.
أم جنى سألت في حديث من تصبح بسبع تمرات، المقصود بها عجوة المدينة أو أي عجوة؟
هي فعلا في بعض الأحاديث قال من تصبح بسبع تمرات عجوة، وفي رواية من عجوة المدينة، وفي بعض الأحاديث من صبح بسبع تمرات دون تقييدها بعجوة المدينة. فلا شك إن تيسر له عجوة المدينة فهذا خير، وإن لم تيسر فكل التمور تدخل في عموم هذه الأحاديث. وهذا سبحان الله يا أخي من الآيات العجيبات ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، شيء عجب سبحان الله. لا السم تخيل من الحيات والحقارب ونحوها، ولا السحر، فعل من أكلها مؤمنا بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله لن يضره سم ولا سحر. أضف إلى هذا الحرص على الأذكار الصباح والمساء يا أخي، أذكار الخروج من البيت، أذكار النوم، كلها يا أخي الحصن الحصين الذي يدفع الإنسان الشرور والآفات. أبو هريرة رضي الله عنه كان مرة في البر مع أهله يحتطبون، فأصابت أحد أطفاله لدغة عقرب أو لسعة عقرب، فصاح من شدة الألم، فقال رضي الله عنه: هل قرأ الحافظة، يقصد المعوذتين، وأيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لهم؟ قالوا نعم. قال: إذن لن تضره. فتركه ولم يفعل شيئا، وفعلا ذهب الألم ولم يضره شيء. سبحان الله يا أخي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من نزل منزلا، شوف كيف نحرم يا أخي الذكر الذي والله كما قال ابن القيم كما أشرت قبل قليل، والله إن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. اي والله، لكن نحرم مع الاسف. يقول عليه الصلاه والسلام: من نزل منزلا فقال ثلاث مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. اي شيء من الافات يحميه الله عز وجل ويحفظه. وانا حدث لي قصص عجيبه في هذا الباب، لو ضيق الوقت ذكرتها. يعني أنا أذكر لك قصة واحدة معنا تكرر معي سبحان الله نظائر لها يدلك على عظم شأن الذكر. كنت مرة خرجت مع أهلي قبيل المغرب يوم الجمعة، وكانت تعرف ساعة إجابة، فجلسنا في مجرى شعيب صغير، وكان سبحان الله كنت متوجسا من ذلك المكان، فيه حجارة كثيرة وبعض الهضاب. فقلت لأهلي لما جلسوا: اسمحوا لي بس أقرأ الورد وأدعو قليلا ثم آتيكم. سبحان الله كنت واثقا بأنه إن شاء الله لن يضرنا شيء. الله. إيه والله يا أخي. فمررت يعني بيني وبينهم حوالي ثلاثة أو أربعة أمتار، فسبحان الله في نفس الشعيب أول الوادي شعرت بشيء يعني تحت قدمي لست أدري. فلما التفت وإذا هي حية الرقطاء لها قرنان، يسميها العوام أم جنيد، أخطر أنواع الحيات. والله إني لأعجب، والله ما كان بين إصبع الكبير هذا وبين فمها عند رأسها إلا الأقل من سنتيمتر واحد. الله. إيه والله كأني ألقمت يعني سبحان الله إصبعي في فمها، وأعجب سبحان الله سبحان الذي قيدها. فأبعدت عنها وكانت يعني تغمض عينيها يعني كأنها لم ترني يعني أو كانت تظن يعني لو فتحت عينها لانتبهت، كانت مدفونة ولم يظهر إلا رأسها سبحان الله.
خطيرة جدا هذه.
جدا سبحان الذي قيدها يا أخي. وأعز ذلك بفضل الله ورحمة الذكر الورد. أنا أقول هذا للعبرة. أنا لا أكتمك حقيقة. ابتعدت عنها حوالي يعني مترين وأنظر إليها لما رأتني نزلت وأخذ حجرا فتحت عينيها. فصعب علي حقيقة أن أقتلها. لا أكتمك.
إن شاء الله عليك.
فركبت والله ركبت السيارة ما بينه وبين أهلي حتى أهلي سبحان الله يعني حوالي 3 أو 4 أمتار عنهم. فركبنا السيارة وأخذنا أغراضنا. أردت أن أطأها بالسيارة وأصعب على نفسي حقيقة وتركتها
توها هي تالكت
يعني مع أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال 5 يقتلن في الحل والحرم وأمر بقتل الحيات والعقارب لكن شق على نفسي سبحان لكن أقول هذا للعبرة لإخواني
جزاك الله خير. طيب أعود لسؤال الأخير نزار يعني كيف الإعلام يتلاعب في واقع مثلا ما يحدث في العراق وفي سوريا يعني فيه يخلط الأوراق بشكل كبير جدا فضيلة الشيخ.
هذا صحيح يعني هو الأخ الحقيقة أبو محمد صلى الله أن يجزيه خيرا دائما السلطة حقيقة في الصميم
صحيح
وهو يتحدث فعلا بآلام الأمة ويعبر عن أيضا آمالها. هو خلط أمورا كثيرة يبدو على عجل يخشى أن تقطعها ممكن فذكر ما يحصل في الجهة الكرد والتركمان مع ما يحصل في الأنبار وما حولها ربما يظن بعض الناس أنه يقصد الجميع كلا واضح من سؤاله يقول أنه يعني مع الأسف الشديد يعني الآن القتل على قدم وساق في العراق منذ الاحتلال الأمريكي البغير مع الأسف الشديد خرج المحتل الأمريكي فسلم العراق للمحتل الصفوي المجرم الذي إن كان عنده إيمان فهو يتقرب إلى الله بقتل أهل السنة وإراقة دمائهم. يا أخي الحبل على الجرار منذ ذلك الزمن إلى اليوم ذاك من العمليات الإرهابية التي يدبرها النظام ويرعاها وعلى أيدي داعش المجرمة التي صنعها النظام الإيراني والأسدي المجرم وكذلك المالكي وحزبه وهم يعني يتركونهم يعيثون في الأرض فسادا ويقومون بهذه التفجيرات التي لا تنقطع طبعا هم غيرهم طبعا من الجماعات المجرمة الصفوية ومن أيضا مجموعة داعش وأنا اليوم تكلمت عنها في قناة العربية وفي نفس الشيء كثير أرى من الواجب أن يقال نصحا للأمة وأيضا بيان الحق لمن اغتر بهؤلاء ممن التحق بهم وتورط بذلك ويجب أن يفر بدينه ويتقي الله عز وجل وممن أيضا يدافع عنهم مع الأسف لأنه يغتر بما يرفعونه من الرايات ويلقونه من ادعاءات تغر السذج من الناس مع الأسف الشديد. الذي يحصل اليوم في العراق هو انتفاضة ضد الظلم الذي لا يمكن لأحد أن يحتمله في العراق. الآن الإخوة السنة في كل الولايات والمحافظات الست لهم أكثر من سنة وهم في حراك سلمي ومظاهرات سلمية واعتصامات سلمية يطالبون بحقوقهم المشروعة التي يجمع كل العقلاء من داخل العراق وخارجه على وجوب إعطائهم إياها وإيقاف مسلسل الاستئصال وقوائم القتل التي يمارسها النظام الحاكم في العراق ضد أهلنا في السنة وخاصة استهدافه للعلماء في شتى التخصصات من علماء الشريعة وغيرهم والطيارين والعسكريين بأصناف من أهل السنة وكذلك الإقصائية العجيبة والمقيتة والطائفية الناتنة التي يمارسها النظام في العراق شيء لا يمكن أن يسكت عليه. يعني إلى متى هؤلاء أيضا لما قاموا بهذه المظاهرات السلمية التي عرت هذا النظام وكشفت طائفيته وظلمه وتعصبه ضد أهل السنة وظلمه لهم ذهب يهاجم المعتصمين وكان يزعم أن داعش التي هو صنعها ويدعمها ويخطط معها مع الأسف ومع أطراف منها لو عمم على بعضهم لأن بعضهم مغتر بهم كما ذكرت وهم أتباع يقول أنهم معهم وأنهم مندسون بينهم وإن بعض الخيام ملغمة بالمتفجرات وغيرها. الآن دمرتم كل هذه المخيمات أين المتفجرات كنت دندن فيها أكثر من سنة أين هي؟ كل هذا كذب وهرطقة وخداع يا أخي للناس. الآن لما أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم ودمائهم وحرماتهم ماذا يقول المالكي؟ أسمع هذا خطابه أمس قال نحن نقاتل داعش هذه الساعد الأيمن له التي فعلا صنعها هو وعصابة المجرمة في إيران وفي سوريا والآن يريد أن يقنع العالم بأنه يحارب الإرهاب والعصابات الإجرامية كما فعل الأسد تماما وأول من يعني دعمه وأراد أن يؤكد مقولته أنه لا يحارب الشعب السوري أن يحاسب العصابات، يحارب العصابات الإجرامية التي غزت البلد، أعلنت داعش إقامة الدولة الإسلامية في العراق والشام لتقول نعم صدقت يا أسد نحن إرهابيون وأنت من حقك أن تقاتلنا. كل أسف أعظم خدمة قدمها لهذا النظام المجرم هي داعش، كان الناس اغتروا بها وإن كنت حذرت منها من سنين طويلة، ولحقني ما لحقني من أذى، وأصبر لله عز وجل ونصحا للأمة. لا يجوز السكوت عن هذا الواقع المر. الآن العراق يدمر باسم داعش، تتخذ هي الذريعة، والسوريا كذلك، المجاهدون يطعنون من الخلف، بل يقتل خيرة قادتهم الآن في سوريا كما قتلوا خيرة قادتهم، بل كل رؤوسهم وزعمائهم الكبار في العراق قضوا عليهم بحجة أنهم مرتدون ولم يبايعوا ولي الأمر وزعيم الدولة. مع الأسف الشديد يعني قاتلوا خيرة الأمة بعدما مرغ المجاهدون الأبطال، أسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء ويجزيهم عن الأمة كلها خير الجزاء، مرغوا أنف المحتل الأمريكي وكان يريد أن يهرب بأي وسيلة، صنع النظام الأسدي وإيران وعملائها أيضا في العراق وفي لبنان داعش. مع الأسف الشديد أقولها يعني بكل صراحة، وبدأت بقتل هذه القيادات باسم محاربة الصحوات. يعني يوجد صحوات كما تسمون أو عملاء للصفويين وأصحاب مصالح شخصية وعلى حساب دينهم، كما يوجد في داعش وغيرها، هم أيضا طلاب دنيا والعياذ بالله وعملاء، وهم ينتسبون للإسلام ويرفعوا راية الجهاد، لكنهم استهدفوا خيرة القيادات الجهادية في العراق. ومع الأسف الشديد لأنهم كانوا معهم وينظر إليهم على أنهم مجاهدون كانوا يعرفون كل أسرارهم وخابئهم، يعني الأوغل فيهم قتلا وتشريدا وملاحقة حتى قضي على الجهاد الحقيقي في العراق، وبقي داعش ما شاء الله إلى اليوم، والنظام يتفرج عليها مع أنها يعني دولة وهمية هي في القرى وفي المغارات وفي الصحاري، يتركونها للحاجة للحاجة. أرادوا أيضا أن يكمل المشوار في الشام وفعلوا الأفاعيل كما ترى، بدأوا بقتل القيادات وأعدموا حتى الإعلاميين، أكثر من 30 إعلاميا مع الأسف ومن ما يقومون بالإغاثة في سجن واحد قبل يومين، سيطروا ويريدون السيطرة، سيطروا على كل المعابر ما بعد باب الهوى، وهم حاولوا السيطرة عليه بكل الوسائل، مع أنهم يعرفون أنهم إذا سيطروا عليه توقف كل الدعم عن كل المجاهدين بل عن كل الشعب السوري عن طريق من طريق تركيا. إذا ما تريدون، إذا كنتم تريدون مصلحة يا أخي الجهاد والثورة ومقاومة هذا المجرم النصيري المحتل، إذا لا تطعنوا المجاهدين من الخلف ولا تغلقوا المعابر الحدودية يا أخي، وأنتم تزعمون أنكم أهل الجهاد وأنكم الذين تبشرون بالخلافة الإسلامية، أي خلافة يا أخي؟ خلافة إسلامية تأتي لتنشر العدل والقسط في الأرض بعد أن ملئت ظلما جورا، لا، أن تأتي يا أخي عن طريق الظلم وانتهاك الحرمات والاستهتار بالدماء البريئة والمعصومة من المسلمين وغير المسلمين، هذا لا يجوز في شرع الله عز وجل. إذا يعني هذا الذي يحصل هو إجرام من داعش وأمثالها سواء في العراق أو في سوريا، يجب أن تكشف حقيقة هؤلاء. أنا سرني اليوم أنا أشاهد الأخبار أن الزعيم قبائل الدريم في الأنبار يقول نحن أول من تبرأ من داعش وأول من حارب داعش، وليست معنا ولا بيننا في الأنبار كلها، فلا يعني تضحكوا على ذقوننا، نحن نعرف الواقع، نعرف أن داعش يتابع لكم وتنفذ أجندتكم، فلا تخادعوا الناس وتحاربوننا نحن أبناء الوطن باسم حرب داعش.
شاكر المقدرين فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا إن شاء الله تعالى هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. كما أسعد أيضا بتواصلكم على حسابي الشخصي في تويتر وهو الذي يظهر أمامكم الآن. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حتى الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غاية غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم.